السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، سلسلتنا الكبيرة اسمها سلسلة جوارحك أمانة. بدأنا مع أول جارحة من الجوارح الدرس اللي فات، وهي جارحة اللسان، وإن إحنا محتاجين قد إيه نحافظ على اللسان علشان حاجات كتير. أولا، لأن اللسان ده ممكن بكلمة واحدة أطلع بها الجنة فوق أو أنزل تحت في النار. إن اللسان ده له تأثير قوي جدا 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 على جوارح الإنسان. إن اللسان له تأثير على قلب الإنسان. اللسان له تأثير على إيمان الإنسان. اللسان ربنا يعافيني وإياكم كم دمر من مجتمعات ودمر من أفراد بسبب الكلام الكتير. اللسان له معاصي كتير جدا ممكن يقع فيها تكون سبب إن ربنا يغضب على هذا الإنسان. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم مع أول ذنب من الذنوب اللي احنا عايزين نحفظ ألسنتنا عنه. احنا النهاردة بإذن الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن أخطر أمراض اللسان، مرض من أخطر الأمراض المتعلقة باللسان، وهو مرض الغيبة. الغيبة معناها باختصار ذكرك أخاك بما تكره، بما يكره، حتى ولو كان الأمر ده فيه. وده ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته، عملت له بهتان كبير. بعض الناس للأسف تلاقي مثلا إيه يقول لك: ده فلان بيعمل وفلان بيسوي وفلان صفته وفلان نعته. فتقول له: أخي اتق الله، حرام عليك. يقول لك: والله أنا ممكن أقول له الكلام ده في وشه. ماشي، ابقى أقوله له في وشه، بس هو دلوقتي مش موجود، فدي اسمها غيبة، ما ينفعش. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يغتب بعضكم بعضا. عد العلماء الغيبة من كبائر الذنوب. الإمام ابن حجر رحمه الله يقول إن فيها أعظم العذاب بسبب الغيبة، بيتسبب على الغيبة أعظم العذاب وأشد النكال. وصح فيها أنها أربى الربا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أهلها يعذبون في قبورهم، لذا هي أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر. بعد الكلام ده على طول نروح نشوف النبي: أنت يا رسول الله قلت للناس إيه في الغيبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ربنا يعافينا يا رب، اللي بيغتاب حد وبيقع في عرضه ولا يتحلل أبدا منه أمام هذه المظلمة، الإنسان ده عافان الله إياكم، بيتعذب في قبره عذاب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن في رحلة الإسراء والمعراج قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام لهم أظفار من نحاس، ضوافرهم نحاس. متخيلين المشهد؟ لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. ناس، انتوا متخيلين بشاعة المشهد؟ انتوا متخيلين والنبي شايف ده؟ لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال النبي: يا جبريل، من هؤلاء؟ مين دول؟ قال: هؤلاء هم الذين يقعون في أعراض الناس. دي الناس اللي بتقع في أعراض الناس، دي الناس اللي بتغتاب بعض. يا ضوافر النحاس عمالين يخمشوا وجوههم وصدورهم. ليه؟ انتوا عارفين لما حد يصيبه مصيبة كبيرة جدا تلاقيه عمال يلطم على وشه، ده دليل على مدى الحصرة اللي هو عايش فيها. فالنبي يقول لنا حصرة الإنسان اللي بيغتاب الناس وبيقع في أعراضهم، حصرته من القيامة مش هتخليه يلطم على وشه، ده هتخليه يقطع في وشه كده حصرة وهما وغما على ما فعل. متخيلين المشهد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد بن حديث أبي بكرة، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالغيبة. رواية الصحيحين كان يمشي بين الناس بالنميمة، بيوقع بينهم. الرواية دي بقى رواية أحمد من حديث أبي بكرة كان يمشي بين الناس بالغيبة، هو قاعد يغتاب الناس بس ما بيعيش أي حاجة تانية إلا كده، قاعد يجيب في أعراض الناس، هو قاعد فاضي ما عندوش حاجة، ففلان عمل وفلان عملت. النبي يقول ده واحد في قبره عمال يعذب عذاب شديد جدا 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 جدا، ليه؟ كان بيغتاب الناس. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما حب في يوم يبشع علينا أمر الغيبة، إن إحنا نجيب في أعراض الناس، إحنا نجيب في أعراض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا درهم، درهم واحد يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زنية. إن الإنسان ياخد درهم من الربا، جنيه من الربا، ريال من الربا، أي عملة من الربا، درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله من 36 زنية. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وأشد أنواع الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه. النبي حب يبشع لنا صورة الغيبة في قلوبنا جميعا، يقول لنا صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا، يعني دركات، يعني بعضها فوق بعض. فالنبي يقول إن أقل باب من أبواب الربا إثما، يعني أقل باب من أبواب الربا خطرا. كالرجل يزني بأمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يعني إذا كان جنيه الواحد ممكن يأكله من الربا أشر عند الله من 36 زانية، وده أقل باب. أما الأعلى باب فوق إيه؟ أعلى باب فوق إن أنا في يوم من الأيام أخوض في عرض حد، إن أنا أتكلم عن حد، إن إحنا في الوظيفة الحكومية بتاعتنا إحنا قاعدين في المكتب ما فيش شغل، والكل نايم وقاعد، إحنا خلص قاعدين نجيب في سيرة بعض، عمالين نتكلم على بعض، فلانة أنا شفتها بتعمل كذا، وفلان كان بيعمل كذا، وفلانة وفلان وفلانة وفلان. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث خطير جدا، هذا الحديث رواه أحمد من حديث جابر، بيقول لنا قد إيه أثر الغيبة على المجتمع صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما يقول جابر، كنا ذات يوم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوإحنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم هبت علينا ريح منتنة، كلنا عملنا كده، هبت علينا ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذه رائحة أقوام يغتابون المؤمنين. الرائحة الخبيثة دي رائحة أقوام يغتابون المسلمين، أما إحنا ما بنشمهاش ليه؟ للأسف إحنا خدنا عليها، لأن إحنا خدنا عليها فما عدناش بنشمها. الغيبة لها أثر خبيث، لدرجة في يوم السيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفية، عملت كده قصيرة يعني، حسبك من صفية كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة، انت قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لو جبنا الكلمة دي بخبثها اللي هي الغيبة اللي انت تطولت فيها على عرض حد وحطناها في بحر، البحر الطاهر ده يبقى خبيث، هيبقى خبيث من قبح الغيبة لما بتسقط في مكان، من قبح الغيبة لما بتسقط في مكان. عايزين نحذر من الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن سعود بيقول كنا ذات يوم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فمشى، فقام وقع رجل في عرضه، واحد بقى تاني وقال يا رسول الله انت عارف راجل مشى ده صفته كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أفزعت الجميع، قال له تخلل. تخلل انتوا عارفين الخلة دي اللي احنا بنسلك بها السنان، قال له تخلل. قال ومن أي شيء يا رسول الله؟ قال والله إن لحمه لبين أنيابك، أنا شايف اللحم بتاع أخوك ده بين أنيابك اللي انت وقعت في عرض أخيك. يا للدرجة دي يا رسول الله؟ ده في يوم من الأيام اعتل بعير للصيدة صفية رضي الله عنها، صفية بنت حية بن أخطب اللي كانت يهودية وأسلمت، البعير بتاعها مرض وهي مسافرة مع النبي، فالنبي قال لزينب وكان عندها فضل الظهر يا زينب يعني أعطي لصفية بعيرا، قالت يا رسول الله اليهودية على سبيل التنقص. بس النبي يعمل ايه؟ لأنه بيكره ده، النبي يبغض الغيبة، النبي يبغض ان حد يقع في عرض حد او حد يتنقص من حد او حد يخطئ في عرض حد. فقال صلى الله عليه وسلم يعني السيدة عائشة بتحكي ان بمجرد ما قالت اليهودية فما كلمها رسول الله ذي الحجة ومحرم وصفر، ثلاث شهور النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكلمش السيدة زينب بنت جحش على الكلمة اللي قالتها، خلاص ثلاث شهور ما بيكلمهاش. ليه؟ خطر الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم جمع شهده العرب على مدار تاريخها كلها أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم بيحج معاه 120 ألف صحابي. صحيح مسلم سيدنا جابر بيقول فكنت أنظر عن يمينه صلى الله عليه وسلم فلا أرى آخرهم، أنظر على شماله فرأى آخرهم ومن أمامه ومن خلفه الناس حول النبي كتير جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أخطر خطبة يقول للصحابة رضوان الله عليهم أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليس يوم عرفة؟ أي بلد هذه؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ليست هذه مكة؟ أي شهر هذا؟ شهر ذي الحجة؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرام إن إحنا نخوض في أعراض الناس. عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي لنا مشهد تاني، إذا كنا بنتكلم الآن عن حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مشهد آخر عجيب يحكي لنا عبد الله بن عمرو بن العاص، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدام الكعبة، فأنا واقف أسمع النبي بيقول إيه، فلقيته بينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك إلا أن حرمة المسلم أعظم عند الله منك دمه وماله وعرضه. عرض المسلم حرام عند ربنا أعظم حرمة من الكعبة. بص اللي يجي في يوم من الأيام وهو قاعد معاك أو واحدة قاعدة معاك فبتقولك ده فلانة عملت أو فلانة سوت، اسأليها السؤال ده، إيه رأيك في واحد خد صاروخ على كتفه كده وراح ضربه في الكعبة نسى في الكعبة، نعوذ بالله نعوذ بالله، هو مين اللي ممكن يعمل كده؟ طب ايه رأيك في واحد في يوم من الايام جاب جيركن جاز وقام راميه على الكعبة وقام ولع فيها، نعوذ بالله نعوذ بالله، مين اللي يعمل كده؟ مين اللي يقدر ده يتجرأ على حرمة الكعبة؟ قولي لها على فكرة حرمة اللي انت اتكلمت عنه ده اعظم عند الله من الكعبة، علشان نقطع تماما سيرة اي حد، حد بيجيب في سيرة حد، نقطع القصة دي تماما من مجالسنا، ما ينفعش. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ما ينفعش في يوم من الأيام حد يجيب عرض حد أو يتناول عرض حد، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هدد وقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته. خذوا بالكم ما ينفعش حد يغتاب حد، والنبي يقول في البداية يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ما ينفعش بحال من الأحوال نحن نقع في عرض حد، ما ينفعش في حال من الأحوال نحن نقع في عرض حد أو نتناول عرض حد لا من قريب ولا من بعيد، سواء أقدر أقول في وشه أو ما أقدرش، ما ينفعش أجيب عرض حد ولا أتكلم عن عرض حد ولا أخوض في عرض حد، حرام كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله كان بيقول في شأن الغيبة هي الصاعقة المهلكة للحسنات، بيقول في شأن الغيبة الغيبة دي هي الصاعقة المهلكة للحسنات، زي ما الصاعقة بتنزل من السماء على بستان جميل فيه من الخيرات الكتير يحرق كل حاجة فيه، فهو بيقول نفس الكلام الصاعقة بتنزل على حسنات بتحرق كل حاجة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا الآن تحذير شديد اللهجة من أي حد في يوم الأيام ممكن يغتاب حد، بل علشان النبي يوضح لنا مدى قبح إن أنا في يوم من الأيام أخوض في عرض حد أو حد يجيب سيرة حد. يقول لنا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله يا صلى الله عليه وسلم يقول من قال في أخيه ما ليس فيه أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما رضغة الخبال؟ ايه ردغة الخبال دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عصارة صديد ودماء أهل النار. في رواية إن ده وادي في جهنم يسيل إليه عصارة صديد ودماء أهل النار. تخيلوا الناس أهل النار بيتحرقوا فوق، الدماء والصديد والقيح بينزل من فوق في مكان بيبقى مكان وادي كبير كده، بينزل بقى فيه كله بقى الصديد والدماء والقيح وغير ذلك. اللي بيخوض في أعراض الناس يوم القيامة لما يكون دركته يقينا ان الوادي ده في اسفل جهنم، فالنبي يقول ان اللي اغتاب الناس وقع في اعراضهم نزل تحت خالص في المكان ده، فهو اسفل درجات النار في وادي شديد القبح شديد العفانة والنتن. طب ليه يبقى في المكان ده والشكل ده؟ ما هو ده الجزاء من جنس العمل، نظرا لقبح الذنب اللي عمله، لقبح الذنب اللي عمله وضع في هذا المكان القبيح ايضا يوم القيامة. تخيل معايا في يوم من الأيام إنسان اغتاب إنسان ووقع في عرضه بما ليس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمنا إن من أخطر المراحل في القيامة الصراط، ومن أخطر ما يتعلق بالصراط إن الواحد لما بيحط رجله في قرات من نار لهيب جهنم بيطلع يحرق الناس، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. النار لها شرارة لها زفير، فهو واقف على الصراط والنار عمالة تلفحه، النار عمالة تلفحه وهو واقف على الصراط. يا ابني اتحرك، هو واقف متسلسل على الصراط محبوس على الصراط والنار عمالة تلفحه والنار عمالة تحرقه. ده ربنا قال تلفحه وجوههم النار. ابن سعود بيقول ان لفح النار ده ادنى العذاب، لفحة واحدة لا تبقي على الوجه مزعة لحم. طب اللي واقف بقى وكل شوية النار عمالة تحرق في جسمه، طب ده عمل ايه ده؟ الناس كلها بتعدي من على الصراط وده واقف على الصراط عمال يتحرق، كل يوم يتحرق، كل لحظة بتعدي عليه بيتحرق اكتر واكتر، وتطلع الكلاليب والخطاطيف اللي النبي عليها ذكر ان على الصراط كلاليب وخطاطيف، تطلع الكلاليب دي تخدش فيه وعمال تقطع في جسمه. سبحان الله، قعدت فترة طويلة اقول يا رب هو ليه الانسان ده بيعذب بهذا العذاب، واقف على المكان كده وزفرة من زفرات النار تطلع تحرقه، لما جسمه يهدى شوية يطلع خطاف من الخطاطيف اللي على الصراط يبدأ يقطع في جسمه. حتى أسأل نفسي يا ترى هو ليه العقوبة دي كده؟ فتبين ليه فعلا ان هو زمان في الدنيا كان بيقطع في لحوم الناس، بيقطع في أعراض الناس، فكانت النتيجة ان سبحان الله الجزاء من جنس العمل. يفضل واقف على الصراط كده والصراط عمال الكلاليب اللي على النار اللي على الصراط عمال تقطع في جسمه زي ما كان بيخوض في اعراض الناس وفي لحوم الناس زمان. سلف رضوان الله عليهم سمعوا الكلام ده كانوا من ابعد الناس عن غيبه. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في يوم من الايام مر هو واصحابه على بغل ميت قد انتفخت بطنه وعلت قدماه الى السماء، منظر قبيح جدا. فقال عمرو بن العاص: والله لان اكل من هذا حتى تمتلئ بطني خير لي من أن أقع في عرض أحد. ثم تلا قول الله سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شفتوا الغيبة عنده كانت بالبشاعة ازاي؟ في يوم من الأيام سيدنا أبو عاصم النبيل رحمه الله رحمة واسعة، كان أبو عاصم النبيل يقول: والله ما اغتبت إنسانا منذ أن علمت أن الغيبة محرمة، من يوم ما عرفت أن الغيبة محرمة وأنا عمري في حياتي ما اغتبت إنسان. سبحان الله، اغتاب رجلا عند الإمام معروف الكرخي، واحد اغتاب حد عند الإمام معروف الكرخي وكان من أئمة الزهد رحمه الله. فأم قايل له معروف الكرخي: تذكر يوم أن يوضع القطن في عينيك، تذكر يوم ما تخش قبرك أن النار هتلهلب قبرك بسبب أن أنت اغتبت إنسان. ابن المبارك كان بيقول: والله لو كنت مغتابا لأحد، أنا لو في يوم من الأيام فكرت أن أنا أغتاب أحد والله لأغتبت والدي فهم أحق الناس بحسناتي، إنما أن أنا أغتاب حد ويأخذ حسناتي يوم القيامة ده لا يمكن أبدا يكون حالي. يا ترى موقفي أنا إيه من الغيبة؟ إذا حد اغتاب حد أعمل معاه إيه؟ ولو أنا في يوم من الأيام وقعت في غيبة أتوب منها إزاي؟ تعالوا نعرف بس بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي الكرام، السلف رضوان الله عليهم كان موقفهم من الغيبة واضح، موقفهم من الغيبة واضح. يا ترى هو أنا لو قاعد في مجلس والناس من حواليا بيغتابوا أعمل إيه؟ ابن المبارك رضي الله عنه دعي ذات يوم إلى وليمة، فبدأ الناس يتكلموا عن بعض، ده يتكلم عن فلان وفلان يتكلم عن فلان، فقام ابن المبارك فقال له: إلى أين ابن المبارك؟ قال: أجلس مع أقوام يذكروني بالله. يقصد ما بين كتب اللي اتكلمت عن الصحابة دول يذكروني بالله، إنما لا خير في هذه المجالس. يبقى الأمر الأول، ما ينفعش أبدا تسمح لنفسك إنك تقعد في مجلس أولا تكون في غيبة أو نميمة. طيب لو أنا لازم أقعد في الحالة دي، لازم ترد عن عرض أخيك، لازم ترد عن عرض أخيك، تقول يا جماعة ده حرام وهذا لا يرضي الله، والإنسان ده أنا لا أعلم عنه إلا الخير، وما ينفعش إن أنت تقوله كده. ترد عن عرض أخيك، ما تسكتش وما تسكتيش. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن لو في يوم من الأيام حد من إخواننا بيطعن في عرض حد من إخواننا برضه، وأنا رديت عنه، أنا ربنا عز وجل يعتقني من نار جهنم يوم القيامة بسبب إن أنا نصرت أخويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند أحمد من حديث أسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ربنا يعتقك من النار لو في يوم من الأيام قلت لجارتك ما ينفعش تتكلم عن جارتنا بالصورة دي، ما تقوليش كده، عايزة تقولي لها الكلام ده قولي لها في وشها، إنما تغتبهاش، ما حدش يغتاب حد وأنا قاعد، حدش يغتاب حد وأنا قاعدة كده، لازم يكون الكلام ده واضح. ممكن نعتق من، شفتوا احنا قعدنا شهر كامل، شهر رمضان من أوله إلى آخره، عشان حاجة واحدة بس، هي إيه؟ إن احنا نرجو إن ربنا يعتقنا من النار. ممكن في يوم من الأيام وأنا في جلسة واحدة قلت الواحدة اتق الله ما تقوليش كده على فلانة، خلاص ربنا أعتق من النار بكلمة اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، ما تشوفهاش أصلا. يا الله. فالأمر الأول بالنسبة لو أنا قاعد في مجلس في غيبة ونميمة، أنا أول حاجة أرد وأحفظ عرض أخي ولا أسمح إن حد يعني يخوض في عرضه. ما قدرتش سيب المكان، ما قدرتش سيب المكان. الصحابة طبقوا ده عملي. لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، تعرفين إن كعب بن مالك كان تخلف عن هذه الغزوة، فالنبي يسأل فين كعب بن مالك، فواحد من الصحابة قال: فيها رسول الله حبسه برداه، ده قاعد في بيته مستريح. فقام معاذ بن جبل وقال يا قال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. ما شاء الله، بيحافظ على عرض أخوه، بيحافظ على عرض أخوه. صدقني اليوم اللي انت أخوك يبقى محتاجك فيه إنك تدافع عن عرضه، لو في يوم من الأيام انت هتحتاج حد يدافع عنك، اللي هيدافع عنك هو ربنا سبحانه وتعالى. من خذل مسلما في موطن ينال فيه من عرضه أو ينتهك فيه من ماله إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. ومفيش مؤمن في يوم من الأيام ينصر مؤمنا في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتقص فيه من ماله إلا نصره الله في الدنيا والآخرة. ربنا يدفع عني كل شرور الدنيا والآخرة لأنك في يوم من الأيام دفعت عن أختك الشر، وربنا ينصرك في الدنيا والآخرة لأنك في يوم من الأيام نصرت أختك. احنا مش عايزين ابدا نخذل في الدنيا والاخره بسبب ان احنا اخواننا تعرضوا لطعن في اعراضهم واحنا ما اتكلمناش وما دافعناش عنهم. فده الامر الاول. حصل موقف جميل جدا. يقول سفيان بن الحسين: كنت في مجلس اياس بن ابي معاويه. اياس بن ابي معاويه عالم كبير من علماء المسلمين. فقام رجل من المجلس فقال سفيان لشيخه اياس: هذا رجل فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فقال الشيخ إياس بيقول له، بيقول بقى للطالب العلم: هل غزوت الروم؟ قال له: لا. قال له: آه. هل غزوت فارس؟ قال له: إيه؟ لا. هل غزوت الهند؟ قال له: لا. قال له: هل غزوت السند؟ قال له: لا. فقال: سبحان الله، يسلم منك كل هؤلاء ولا يسلم منك أخوك. كل الناس دي في أمن وأمان من جهتك، إنما أخوك عمال تأكل في عرضه. يا درس عملي، إن ما ينفعش حد يخوض في عرض حد. طب شيخ لو في يوم من الأيام أنا كنت بحذر حد يبقى حرام عليا. يعني انا واحد صاحبي متقدم لوحده، انا عرفت ان الوحده دي سلوكها مش كويس خالص خالص، فانا قلت له ابعد عنها لان مش سلوك مش كويس، دي غيبه. هقول لك لا، احنا عندنا مواطن الغيبه فيها مباحه، عندنا مواطن الغيبه فيها مباحه. زي ايه؟ واحد الاستفتاء، الاستفتاء ان انا جاي استفتي، زي ما هند زوجة ابي سفيان جت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، يعني افاخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك المعروف. هي قالت له ابو سفيان رجل شحيح، غيبه ولا مش غيبه؟ لا، ده هي جايه للاستفتاء، هي جايه للاستفتاء. واحد للاستفتاء، اثنين من الاستفتاء ايضا حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها، اتقدم لها اثنين من الصحابه، سيدنا معاويه بن ابي سفيان واحد من الصحابه اسمه ابو جهم، فلما تقدموا لها راحت بتستشير النبي بتستفتيه، يا رسول الله انا متقدم لي اثنين فلان وفلان، انت رايك ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا فاطمه اما ابو جهم فرجل ضراب للنساء، في روايه رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ما ينفعكيش، واما معاويه فصعلوك لا مال له، معاويه فقير، صعلوك يعني فقير لا مال له. دي غيبه؟ لا، ده هنا استفتاء. يبقى الحاله الاولانيه من الحالات التي تجوز فيها الغيبه مرحله مساله الاستفتاء. اثنين للتعريف، اذا كان الانسان معروف بشيء معين، زي مثلا عندنا في علم الحديث الاعمش والاعرج، هو معروف بكده، هو معروف بكده، اتعرف باللقب ده، او مثلا بتاع السمك، مين بتاع السمك؟ الراجل الاسمراني، فخلاص بقى معروف عندنا، ده اصبح للتعريف، امر للتعريف، فاذا كان للتعريف لا شيء في ذلك. ثلاثة إذا كان للتحذير، إذا كان للتحذير، زي حد متقدم لحد وأحد الطرفين مش كويس، أصبح من الواجب علي أن أنا أقول ده حرام، ما تكملش، إن دي صفاتها كذا أو ده صفته كذا، وعلى قد الكلام ما خدش كتير، يا فلان فلانة دي كذا 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 كذا، أو يا فلانة فلان ده صفته كذا 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 كذا. إذا كان من باب التحذير، أنا مثلا عندي مبلغ من المال وعايز اتاجر بيه، فروحت التاجر علشان ادي له فلوس، فحد قال لي لا استنى استنى استنى، ده نصاب، ده نصب عليا قبل كده وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان. الوضع هنا ايه؟ الوضع هنا نقول ان الانسان ده بيحذر من التاجر اللي هو النصاب ده، فهل دي من الغيبه؟ لا، دي ليست ابدا من الغيبه. كذلك ايضا اذا كانت من باب التظلم، اذا كانت من باب التظلم، ان انا واقف بين ايدين القاضي واقول له فلان ده عمل وفلان ده سوى وفلان ده قال وفلان ده عاد، اذا كان من باب التظلم، هو قد ايه ظلمني، قد ايه ظلمني، نصب عليا في مبلغ كذا وضحك عليا في مبلغ كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى اذا كانت من باب التظلم فلا شيء في ذلك. المساله السادسه من الغيبه المباحه هي الاستعانه على تغيير المنكر، الاستعانه على تغيير المنكر في الشارع، في مثلا والعياذ بالله في حد تاجر مخدرات، فانا اروح مثلا للشرطه اقول لهم في هنا واحد بتاع مخدرات وافسد شباب كتير وعمل وسوى وسوى، هنا انا بستعين بيهم على هذا المنكر عشان نزيل هذا المنكر، عشان نزيل هذا المنكر. الشيخ في المسجد اروح اقول له يا شيخ في الشارع معصيه من فلان وفلان وفلان بيعملوا كذا وكذا وكذا، واحنا عايزين نتكلم كلنا على المعصيه دي بحيث ما حدش عاد يعمل هذه المعصيه. دول ست احوال يباح فيها الغيبه. الجزئيه اللي بعد كده، بعض الناس بتسال طب يا ترى إذا كانت الغيبة بهذه الصورة وإن الغيبة محبطة للأعمال بهذه الصورة، أنا عايز أتوب من الغيبة أعمل إيه؟ أنا يا ما غتبت ناس ويا ما وقعت في أعراض ناس، أعمل إيه؟ بصوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما الحسنات والسيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيرشدنا إن القضية الآن قضية حسنات وسيئات يوم القيامة، وكل ده يوفى، وحذرنا وقال لنا وإن الرجل لترفع له صحيفة يوم القيامة، يبص في الصحيفة فيظن أنه قد نجا، شايف أنه خلاص داخل الجنة حتف، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في جهنم، مظالم الأعراض ومظالم الأموال لا تزال وراءه حتى يهوي بها في جهنم. يبقى إذن أنا لازم أتحلل، لازم اتحلل، فانا هروح اقول له معلش سامحني انا غلطت في حقك وعايزك تسامحني وانا جاي تائب الى الله سبحانه وتعالى وارجو ان انت تسامحني. في حد بيني وبينه عشم، لما رحت قلت له سامحني قال لي يا حمد انت بتتكلم في ايه، انا سامحت خلاص عفى الله عني وعنك. وفي واحد تاني انا لو رحت في يوم من الايام قلت له انا وقعت في عرضك او اغتبتك او قلت عليك كذا، ده ممكن يعمل مشكله، والمشكله بعد ما كانت صغيره تكبر جدا. في هذه الحاله قال اهل العلم في المكان اللي انا اغتبت فيه اذكره بخير ما اعلمه فيه من صفات طيبه، واستغفر له وادعو الله له ان انا اصلح المكان اللي كانت فيه مفسده، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهذا الانسان. يبقى اذا انا عايز اتوب من الغيبه، هتوب من الغيبه ازاي؟ حاجه من الاثنين دول، واحد اذا كان بيني وبينه عشم، بينها وبين صاحبتها عشم، سامحيني يا ست سامحتك ومش عايز اعرف انت عملت ايه ولا قلت ايه كمان، انا مسامحاك انت عارفه احنا اخوات، دي على طول لازم نروح نتحلل منها، سامحيني بالله عليك خلاص انا سامحتك. اتنين اذا كان مفيش عشم بيننا وبين بعض، او ظنينا ان ممكن لو صرحناه بالغيبه او الوقوع في العرض ممكن الموضوع يكبر، في المكان اللي حصلت فيه الغيبه يتم الدعاء له، الاستغفار له، ذكره والثناء عليه بخير ما اعلمه فيه. طيب حد يقول لي يا شيخ طب انا بس مشكلتي في حاجه، خير، مشكلتي ان انا بغتاب كتير ومتعود على كده، اعمل ايه؟ عاقب نفسك اولا، حاسب نفسك كويس جدا، تعال في اخر يوم وشوف انت اغتبت كم واحد، وهتلاقي بالفعل ان انت ضيعت كميه حسنات لا حصر لها، لن تتبقى لك حسن من الحسنات التوبة باذن ربنا سبحانه وتعالى. فانت لازم تعرف خطر الغيبه اولا. الجزئيه الثانيه لازم يكون في عقاب للنفس، النفس لو ما عاقبتهاش صدقني النفس لو ما تعاقبتش بتتمرد على الانسان، لو ما عاقبتش نفسك على الغيبه والنميمه هتكون نتيجه النفس دي هتتمرد عليك. علشان كده كان بعض السلف وهو الامام وهب رحمه الله كان يقول كنت كثيرا ما اغتاب الناس. طب كويس انت عملت ايه بقى مع نفسك؟ قال فقلت ان اغتبت نفسا، اذا اغتبت حد في يوم الايام والله لا اصومن يوما. شوفوا الناس اللي بتربي نفسها، الناس اللي عايزه تطلع لاعلى درجات الجنه، قلت لان اغتبت احدا لا اصومن يوما. قال فكنت اغتاب واصوم. فوجدت ان الصيام قلل مساله الغيبه عندي شويه، بس انا عايز حاجه تكون راضحه شويه. قال فقلت في نفسي لان اغتبت احدا لا اتصدقن بدرهم. قال فمن بعدها ما عدت الغيبه ابدا، خلاص الموضوع طالما دخل فيه فلوس ما عادش بقى خلاص في غيبه. عاقب نفسك في الوقت اللي انت هتغتاب فيه حد، انا هعاقب نفسي بسرعه. اذا عاقبت نفسك هتكون نتيجة ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هيمنع عنك هذا الذنب. بس اهم حاجه تكون في جلسات محاسبه من وقت لاخر. اتنين يكون في عقوبه ترضع النفس، صدقني ساعتها الانسان هيكف عن هذه الغيبه. الامر الثالث ودي حاجه مهمه جدا، اقراه كتير، يعني انا محتاج جدا ان انا اقرا باب التحذير من الغيبه والنميمه في صحيح ترغيب وترهيب. شوف كميه الاحاديث اللي وردت في تعظيم الغيبه وقد ايه الغيبه دي خطر كبير جدا اللي بيقع فيها. راجع هذه الاحاديث، نحفظها، نذكر نفسنا بيها من وقت لاخر، تجد نفسك بفضل الله ان شاء الله مره في الثانيه في الثالثه ان شاء الله لسانك ده يحفظ باذن الله عن كل كلمه حرام وعن الغيبه وعن الوقوع في اعراض الناس. عايز اختم معاكم واقول لكم اكتر حاجه تحبط اعمالنا وتضيع حسناتنا زي ما كان المبارك بيقول والله لو كنت مغتاب احد لكان والدي فهم احق الناس بحسناتي، ده معناه فهمه من حديثين للنبي. الحديث الاولاني حديث المفلس، المفلس ده واحد صلى وصام وزكى وعمل حسنات كتير جدا، ولكن مشكلته كانت في لسانه، عمال يقع في اعراض الناس. يوم القيامه الناس اللي واقعه في اعراضها واقفه قصاده من ايدين ربنا تقول له يا رب احنا عايزين مقابل الراجل ده، الراجل ده وقع في اعراضنا عايزين حقنا. طب حقكم ايه؟ حسنات سيئات، خدوا حسناته خلصت، يا رب ياخد سيئاتنا، اخذ سيئتين طرحت عليه ترمى في النار رغم انه عنده عباده. ما تنسوش حديث المراه التي كانت تقوم الليل وتنام، تصوم النهار ولا تفطر وتتصدق بالكثير، بس مشكلتها تؤذي الناس بلسانها. النبي قال لا خير فيها، هي في النار. اللسان خطر، وده كان اول امر من الامور المهمه جدا اللي حبيت ان انا ااكد عليها. مع الغيبه في النميمه. ايه بقى قصه النميمه وايه الفرق بين الغيبه والنميمه؟ الغيبه اخواننا الاحباب ذكرك اخاك بما يكره، انما النميمه هي نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد، ده فلان كان بيقول عليك كذا، ده فلان قال عليك كذا. فالغيبة إن أنا أذكر أخويا بما يكره، إنما النميمة هي نقل الكلام اللي احنا بنسميها عندنا في مصر الفتنة. يقول لك لا ده الفتنة أشد من القتل، لا هي دي النميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد والوقيعة بينهم. والنميمة دي من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، لأن المفاسد العظيمة اللي بتترتب عليها كبيرة جدا. واحدة بتنم ما بين زوج وزوجته، ما بين العيلة، ما بين الجيران، ما بين الأهل، تكون نتيجة أن الأماكن دي بيوقد فيها نار بسبب نقل الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النميمة فقال لا يدخل الجنة نمام. الجنة ما بيخشهاش نمام، متخيلين؟ سبحان الله. والله سبحانه وتعالى يقول هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من الشخصية اللي تكون كده. صدقني اللي نقل ليك كلام عن حد، صدقني هو أول واحد بيقع فيك، وهتدي ودانك في يوم من الأيام لحد، صدقني هو أول واحد هيطعن في عرضك وهيطعن في ظهرك بعد ما تسيبه. اوعوا في يوم من الأيام تدوا دانكم لهؤلاء النمامين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما أغلاه، قال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. أسوأ الناس منزلة عند الله، أحقر الناس عند ربنا عز وجل. أحقر الناس مين؟ اللي ماشيين وسط الناس، ماشيين وسط الناس، ده قال عليك وفلان قال عليك، يوقعوا بين الناس، يوقعوا بين الناس، فيفرقون بين الأحبة، فعملين يفرقوا بين الأحبة، يلتمسون للبراء العنت. الإنسان اللي بريء عملين يدوروا له على تهمة يوقعوا في مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دول أسوأ الناس منزلة وأبغض الناس عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول مصبتين ممكن الإنسان يقع فيهما بلسانه وتم التحذير منهم خلال درس النهاردة كانت الغيبة. تكلمنا عن خطرها، وتكلمنا عن إمتى تكون الغيبة مباحة، وتكلمنا عن خوف السلف من الغيبة، وتكلمنا عن كيفية التوبة من الغيبة، وتكلمنا إزاي ندرب نفسنا إن إحنا ما عدناش نغتاب، وختمنا الحلقة بذنب آخر من الأمور اللي بتتعامل باللسان نحذر الناس منها، ألا وهي مسألة النميمة، نقل الكلام بين الناس بغرض الإيقاع والإفساد. حبيب الكرام، الوصول للجنة هيحتاج منا إن إحنا نتخلى عن مثل هذه الذنوب وهذه الكبائر. جزاكم الله خيرا. يا رب يا رب أكون أنا وإياكم ممن يحفظون ألسنتهم عن الحرام، وجعلوا هذه الألسنة يعني شيء بيقرب من ربنا بالذكر وبالقرآن وبالدعاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم المحب ويرضى. هذا وصلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.